وسلامه الدائره واعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. ذكرنا في اخر شيء اخر نقطه في تقسيمات الاستصحاب او في فرق الاستصحاب عن بقيه القواعد، لذكر قاعده اليقين، قاعده المقتضي والمانع، قاعده الاستصحاب القرائي. قال هناك فقط أقناح من الاستصحاب آخر في مقابل الاستصحاب القهقرائي، وهو الاستصحاب الاستقبالي، أن يكون الآن متيقن وشاك هل سوف يبقى ذلك الأمر المتيقن ساريا إلى المستقبل، لولا ما راح يصير المستقبل. وهذا الذي يسموه بالاستصحاب الاستقبالي، يعني حينئذ معناه أن هناك يقين في الاستصحاب الاعتيادي، هناك متيقن وهذا المتيقن سابق، وشك لاحق طارئ. فنأتي ونقول أن هذا المتيقن السابق نستصحبه إلى مورد الشك، وموارد الاستصحاب التي ورد فيها الاستصحاب هو أن يكون المتيقن في الزمن الماضي والشك فعلي. في الاستصحاب الاستقبالي يقول لا، المتيقن فعلي والشك استقبالي. فإحنا عدنا المتيقن فعلي والشك استقبالي، وعندنا المتيقن سابق ماضي والشك فعلي. في الاستصحاب الاعتيادي الذي دأبت عليه ودأمنا عليه أن يكون المتيقن ماض في الزمن الماضي والشك فعلي، لذلك يسمى بالشك الطارئ، الشك الذي يطرح على اليقين. الآن في الاستصحاب الاستقبالي عندنا اليقين فعليا، متيقن فعلي، ونشك في الاستقبال أن هذا راح يبقى لو ما راح يبقى. حينئذ هذا وين يتعرضوا له؟ يتعرضوا له في موارد المبادرة في حالة وجود الأعذار. الآن ما لاقي ماء، ويتيقن بعدم التمكن من استعمال الماء. خب مش بدي بعد ساعة راح يتمكن لو لا؟ راح يمكن استعمال الماء أو مين يقدر استعمال الماء؟ هل يجب، يعني هل يجوز المبادرة في الصلوات العذرية أو في الموارد العذر، أم يجب الانتظار إلى آخر الوقت؟ لأن أنا مطلوب مني الصلاة، وهذه الصلاة مطلوبة مني وحدة في كل هذا الوقت، فإذا كنت في أول الوقت معذور عن أداء الصلاة التامة لعدم ماء أو لكسر، أجيب الصلاة وأنا مثل مضطجع وأنا جالس أو كذا، إحدى شرائط الصلاة غير متوفرة، فهل يجوز المبادرة أم لا يجوز؟ فهذه تعتمد الجواز وعدمه على ماذا؟ على الاستصحاب الاستقبالي، أن هذا اليقين الآن المتيقن الحالي أنت متيقن به، هذا ممكن جرى إلى الاستقبال لو لا؟ يعني الآن أنت عاجز بالفعل فتستصحب بقاء العجز حتى آخر الوقت، فلذلك قال البعض والكثيرين قالوا بجريانه. لماذا؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك جارية، لا تنقض اليقين بالشك، يعني هذا اليقين لا تدخل عليه أي شك طارئ، غايتها تارة يكون اليقين سابق متيقن سابق وشك لاحق، وتارة لا فعلي والشك استقبالي، فحين في كلاهما ينطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك. المهم كان اليقين متقدما على الشك وليس متأخرا عنه كما في الاستصحاب القهقرائي، لذلك قالوا بأنه ثبوته هذا ليس ببعيد، بل بناء الإنسان وسيرة العقلاء على التخطيط، يبني بيت، يفكر يبني بيته، يخطط البيت، هو شنو يدري بعد شو راح يقعد بعده، يدري بعد ساعة باقي لو مو باقي، يدري هذا البيت باقي لو ما باقي، يصير زلزلة يؤخذ منه كذا، كل احتمالات وايد تجي، لكنه كله عندما يخطط للمستقبل ويبني للمستقبل وكذا، ولغد كله مبني على ماذا؟ مبني على الاستصحاب ببقائه، الاستصحاب ببقاء هذا الأمر إلى المستقبل. فهذا هو الاستصحاب الاستقبالي الذي الأكثر على جريانه، وأنه يجري ولا إشكال في جريانه. الجهة الخامسة التي ذكرت في تقسيمات، الجهة الخامسة التي ذكرت هو في تقسيمات الاستصحاب، والأصل فيه ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأنه هناك ثلاثة اعتبارات في التقسيمات في تقسيم الاستصحاب. تارة تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب، ما الذي نستصحبه؟ تارة نستصحب حكم تكليفي، تارة نستصحب حكم وضعي، تارة نستصحب حكم شرعي، تارة نستصحب شيء غير الحكم الشرعي، وتارة يكون المستصحب مالتنا حكم شرعي كلي، وتارة يكون حكم شرعي جزئي، وتارة يكون حكما كليا، وتارة يكون من الموضوعات الخارجية، وهكذا. إذن أنحاء المستصحب يمكن أن تكون لها، يمكن لها احتمالات متعددة. هذه الاحتمالات ممكن أن تكون متعددة. الشيخ الأعظم عندما يذكر صفاء، يذكر هذه التقسيمات الاستصحاب، يقول إحنا ما نذكر هذه التقسيمات لنبين أنه الأقوال التي ذكرت في الاستصحاب، هل الاستصحاب حجة في كلها أم الاستصحاب حجة في بعضها، ونذكر ما هي مراكز هذه الأقوال. لذلك عندما يذكر 11 قول من الأقوال في الاستصحاب يذهب هو إلى القول بالتفصيل، يعني لا هو ينكر حجية الاستصحاب بقول المطلق ولا يقبل حجية الاستصحاب بقول المطلق، وإنما يجعل التفصيل في كل مورد من هذه الموارد. يعني الشيخ الأعظم يقول أن الاستصحاب ممكن تقسيمه باعتبار المستصحب واحد، باعتبار الدليل الدال على ثبوت الأمر المتيقن واحد، اثنين، والثالث هو باعتبار الشك المأخوذ به. أنا بشنو قاعد أشك؟ يقول في كل مورد من هذه الموارد هناك تفصيل، فلا نقول بحجية الإصحاب في كل مقسم من هذه المقاسم على نحو المطلق، وإنما لدينا تفصيل في كل مقسم من هذه المقاسم، أو للآخرين لديهم تفصيل، قد مو أنا، قد أنا أقول بأن الاستصحاب هو حجة مهما كان المستصحاب، كان حكما وضعيا، كان حكما تكليفيا، كان موضوعا خارجيا، كان حكما شرعيا، كان كليا، كان جزئيا، كان شرعيا، كان غير شرعي، أقول أن الاستصحاب هو حجة في كل هذه الموارد. ويأتي البعض يقول لا، يجي احنا نقسم ونفصل أن الاستصحاب ليس بحجة في الأحكام الكلية الشرعية، الأحكام الشرعية الكلية الاستصحاب ليس بحجة فيها. وهذا ما ذكر، ما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه، أن الاستصحاب ليس حجة في الحكم الشرعي الكلي، وإنما هو حجة في الموضوعات الخارجية. بس هذا في التفصيل. أكو تفصيل معاكس له صاحب القوانين، إذ قال بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية وليس بحجة في الموضوعات الخارجية. وأكو من قال لا، حجة في كليهما، سواء كان في الأحكام الشرعية الكلية كما هو الغالب والكثير من الأعلام. بس هذا التفصيل رح يأتي في نهاية، في نهاية أدلة روايات الاستصحاب، رح يأتي توضح الصورة أكمل وما هو الوجه اللي ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه. التقسيم الثاني باعتبار الدليل الدال على المستصحاب، لأنه قد يكون الدال يعني سبب اليقين. أنت عندك تقول المتيقن، لا تنقض اليقين بشك. هذا اليقين من إجه؟ تارة يكون اليقين قد جاء بدليل عقلي، وتارة بدليل غير عقلي. يعني تارة يكون ثابت بالكتاب والسنة، تارة ثابت بدليل العور، تارة ثابت بدليل العاقل. فيقول الاستصحاب الذي يكون حجة إذا كان ثابتا بدليل غير العقل، غير اليقين. يعني اليقين إذا كان ثابتا بدليل عقلي فلا نجري الاستصحاب فيه، وإذا كان باليقين ثابت بدليل غير عقلي، يعني الشارع، هناك أدلة شرعية نقلية من القرآن من السنة أثبتت هذا اليقين، في حينئذ يمكن جريان الاستصحاب. فإجى هنا هو الشيخ الأعظم فصل بين سبب اليقين، إذا كان اليقين سببه حكم عقلي ودليل عقلي فلا يجري الاستصحاب فيه، وإذا كان نقيا فيجري الاستصحاب فيه إذا كان من الكتاب والسنة. إجى فصل باعتبار الثالث، باعتبار الشك المأخوذ فيه، أن الشك المأخوذ في الاستصحاب إما ناشئ من انقضاء الاستعداد الذاتي، وإما من احتمال طرو المانع له. يعني إذا كان الشك ناشئ إن هذا الشيء المتيقن له قابلية البقاء، لو مو إلى قابلية البقاء نسميه شك في المقتضي. أن الشك نشأ من أن هذا المتيقن حدوثه له قابلية استمرار 10 سنوات، لو لا هذا يموت بنص ساعة. يعني هناك كائن حي هنا وعندي يقين بوجود كائن حي هنا، هذا الكائن الحي عنده قابلية بقاء 7 ساعات، لو نوع من الكائنات التي قابلية بقائها ربع ساعة بس، فيكون هذا شك في المقتضي. وتارة يكون الشك أن هذا إلى قابلية يبقى 100 يوم، يبقى 100 سنة، يبقى آلاف السنين، لكن أشك طراء مانع عليه أم لا. فلذلك قال أنا أفصل أن إذا كان الشك هو شك في المقتضي فالاستصحاب ليس بحجة، وإذا كان الشك شك في الرافع، يعني أكو مقتضي وأكو يقين سابق، أشك أن هناك أن هل حصل ما رفع ذلك اليقين، كما إذا كنت على يقين من طهر وشككت في طلوع حدث، فحينئذ نقول بأنه يرفع ذلك الحدث، يرفع ذلك تلك الطهارة أم لا يرفعها. فحين فصل الشيخ الأعظم، فصل الشيخ الأعظم حيث خص حجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع دون ما إذا كان الشك في المقتضي. فإذا على كل حال الشيخ الأعظم لديه 3 تفاصيل، لديه تفصيلان، تفصيل بين الحكم، بين الشك، موارد الشك، أنه إذا كان شكا في المقتضي فلا يجي فيه الإصحاب، وإذا كان شك في الرافع فيجي فيه الإصحاب، وعند تفصيل ثاني إذا كان المستصحب واليقين ثبت بدليل عقلي فلا يجري الاستصحاب فيه، فالإصحاب فيه ليس بحجة، بخلاف ما إذا كان الثابت واليقين بدليل غير عقلي فالإصحاب يكون حجة. والتفصيل الثالث اللي تبناه سيد الخوي وهو ما بين الأحكام الشرعية الكلية والأحكام والموضوعات الخارجية. التفصيل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم هو ما إذا كان اليقين قد ثبت بدليل عقلي، فقال بأنه أنكر حجية الاستصحاب في مثل هذا المورد. يابا لماذا أنكر حجية الاستصحاب؟ ليش إذا كان المتيقن السابق ثابت بدليل عقلي هذا لا استصحاب فيه؟ يقول أولا لما نقول حكم عقلي معناه نقصد الحكم العقلي الذي يستلزم حكما شرعيا، هذا معناه. يقول إحنا عندما نقول المتيقن ثبت بدليل عقلي معناه شو؟ معناه هناك حكم عقلي ثابت هنا، هذا الحكم العقلي يلازمه حكم شرعي. فأنا الآن عندي شك هل هذا الحكم الشرعي باقي أو مو باقي؟ يقول الاستصحاب هنا ليس بحجة، الاستصحاب هنا ليس بحجة. زين أولا أن أنا الاستصحاب حينئذ سيد الشيخ الأعظم هكذا يقول بأنه هناك حكم عقلي يلازمه حكم شرعي، أنا كنت متيقنا به الآن شككت، فهل يمكنني استصحاب ذلك الحكم الشرعي؟ يقول لا ما يصير، هذا الاستصحاب هنا ليس بحجة. يا بل لماذا ليس بحجة؟ قال أولا الحكم العقلي ليس بشك، إحنا هذا الحكم الشرعي شنو دليله؟ الحكم العقلي، الحكم العقلي ما يصير بشك، الحكم العقلي يدور بين الأمر، يدور أمره بين الوجود والعدم، يا أما موجود يا أما غير موجود. يعني الحكم العقلي الذي يكون حكمه وموضوعه حينئذ لا يتطرق فيه الشك. لماذا؟ يقول لأنه جاء العقل، العقل من إما أن يكون حكمه ثابت أو ليس بثابت. زين إحنا هنا في الحكم العقلي عندنا موضوع، عندنا محمول، المحمول ثبوت الحكم له، من الذي حكم بثبوت هذا المحمول للموضوع؟ العقل. زين العقل عندما يحكم يلتفت إلى الموضوع، لو ما يلتفت يغمض عين عن الموضوع ويحكي، لابد أن يلتفت، يعني يلتفت إلى جميع الأشياء التي لها دخل في الحسن أو القبح. يريد يحكم، عندما نتكلم عن حكم عقلي يلازمه حكم شرعي، فنتكلم عن موارد الحكم العقل بالحسن والقبح. فلما يجي العقل يريد يحكم بهذا بأن هذا حسن، لا يحكم به إلا بعد أن يلتفت الموضوع، يشوف شنو شرائط الموضوع، شنو القيود الموضوع، موجودة ولا ما موجودة. فحينئذ العقل شنو يحكم؟ فالعقل لازم عندما يحكم لا تكون له شبهة لا حكمية ولا موضوعية، يعني لا تردد له عنده أن الموضوع موجود ولا ما موجود، ولا تردد عنده أن الحكم ثابت أو ليس ثابت، حتى نقول هنا حكم عقلي. فالحكم العقلي يعني الحكم بالقبح والقبح حينئذ يكون ملتفتا للموضوع أو ملتفتا للحكم. الحكم إما حكمه حسن أو حكمه قبيح، هذا الصدق أو هذا الكذب في هذا المورد إما أن يكون حسن إما أن يكون قبيحا، ما يصير أتردد ها يا حسن يا قبيح، إذا ماكو حكم عقلي. لما نقول أكو حكم عقلي معناه شنو؟ معناه أن العقل لم يتردد، إما أن يقول هذا الكذب قبيح أو هذا الكذب حسن، ما عنده شيء ثاني. فحكم العقل من جهة المحمول والحكم لا تردد فيه، ولم ماكو حكم عقلي. زين، العقل عندما يحكم يكون ملتفتا للموضوع الخارجي ولا ما ملتفت للموضوع الخارجي؟ ملتفت، يشخص شنو هو الموضوع لا ما يشخص شنو هو الموضوع. فإذا كان ملتفتا للموضوع الخارجي يعني من جهة الموضوع العقل لا تردد له، ومن جهة الحكم لا تردد له. زين، تعال هسه أنت بشنو تشك؟ الشك أنه إذا بعض الخصوصيات مات الموضوع انتفت، هل الحكم باقي أو مو باقي؟ هنا تستصحب. إذا انتفت بعض الخصوصيات هل الحكم باق أو ليس بباقي؟ خب بلا شك إن العقل يحكم، إذا انتفت بعض قيوده وبعض خصوصياته ينتفي الحكم وياه، لأن الحكم ركب على هذه، أي شيء يقل أي شيء يصغر، إذا خلص الحكم ما هو انتفى الحكم. فالحكم العقلي ينتفي بمجرد زوال وارتفاع أي خصوصية من خصوصياته. ليش؟ لأن المفروض أن هاي الخصوصية كانت موجودة لما كان الحكم العقلي، لما موجودة كانت موجودة فلها دخل في الحكم العقلي، لما لها دخل إلا دخل، فلما راحت حتى انتفى الحكم العقلي راح. حينئذن نجي نقول لك هاي الخصوصية موجودة بعد إلا ما موجودة؟ إذا موجودة فالحكم العقلي موجود، إذا ما موجودة الحكم العقلي ما موجود. فإذا قلنا حينئذ نتيجة الأولى والثانية شنو؟ أن لا يمكن فرض التردد في بقاء الحكم العقلي مع التردد في الموضوع والحكم، ليس إذا ما في تردد، لا في المحمول أكو تردد ولا في الموضوع أكو تردد. فإذا ما كو تردد بالحكم العقلي لا حكما لا موضوعا، منين يجي تردد بالحكم الشرعي؟ قلنا الحكم العقلي الحكم الشرعي شو اللي يدل عليه؟ حكم العقلي مقتضى الملازمة، بمقتضى الملازمة هنا حكم عقلي موجود ولا ما موجود؟ إذا موجود لازمه موجود الحكم الشرعي، إذا الحكم العقلي ما موجود حينئذين يعني شو؟ يعني مناط ثبوت الحكم الشرعي ما موجود. فحينئذ معناه لا يمكن، هنا النتيجة اللي وصلها الشيخ الأعظم، لا يمكن استصحاب الحكم الشرعي المستفاد من الحكم العقلي. أنا عندي حكم شرعي هنا أن الكذب حرام، هنا هسا صار شوية تغير بهذا بالموضوع، هنا إيش كذب بعده حرام لمو حرام؟ يقول لك يا هناك الكذب حرام، أنت منين جبته؟ من حكم العقل بأن الكذب قبيح هنا، هذا الكذب هنا قبيح لازمه شنو؟ أن الكذب حرام شرعا. الآن ذاك الحكم الشرعي المستفاد من الحكم العقلي بعد موجود ولا؟ نقول لا، الحكم العقلي موجود ولا ما موجود؟ إذا موجود فما صار عندي شك بعد. إذا ما موجود إذا راح انتهي خلص. فلما قلنا لا يمكن فرض التردد في دليل العاقل بحكمه ولا في موضوعه، فلما ماكو تردد فحينئذ لا يمكن أن نفترض التردد في حكم الشارع، وبالتالي حين تعبير ثاني أنه لا يتطرق الشك لا من جهة الشبهة الموضوعية ولا من جهة الشبهة الحكمية. وبالتالي حينئذ يقول شنو يعني تقول النجس استصحاب في دليل العقل؟ استصحاب في دليل العقل أنشر ماكو استصحاب في دليل العقل أصلا. هذا الكلام كان مورد مناقشة العلم، هما صاحب الكفاية ناقشه، وهمات المرزا من زمائين ناقشه، وهمات السيد الخوي ناقشه، وهمات من جاء بعدهما قبلهما كنت ناقشه. ومرزا النائني مناقشه كانت تفصيل لما ذكره صاحب الكفايه، والسيد الخوي عماد سار على مسار المرزا النائني رحمه الله عليه. حينئذ المناقشات اللي تمت، يعني السيد المرزا النائني رحمه الله عليه يقول بأنه العقل عندما رأى موضوع معين، وهذا الموضوع بخصوصيات وقيود، هذه الخصوصيات لها دخل في مناط الحكم العقلي واقع عنده ما له دخل. يقول نعم، هذه الخصوصيات العقل لما شافه شاف هذا الكذب، شاف ضرره، شاف عدم ضرره، شاف كذا 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 كله حسبها، قال شنو؟ قال الكذب قبيح فحكم. فهاي الخصوصيات كلها لها دخالة. حينئذ لما راحت في خصوصية معينة في قيد معين راح العقل شي يقول؟ يقول أنا مقدار فهمي وإدراكي أن هذه الخصوصية لها دخل في الحكم الذي أنا أنتجه، وهو أن الكذب قفيح. معناه شنو؟ معناه مناط القبح اللي عندي هو هذا القدر المتيقن اللي بكل هذه الصفات وكل هذه القيود، لما تنوجد الكذب قبيح، وهذا اللي أقدر أفهمه. هسا إذا انتفت خصوصية الشارع يبقى حكم لو يبقى، يقول العقل شاني بعد. لاحظ، يقول العقل يقول مع اجتماع هذه الخصوصيات كلها العقل يفهم أن الكذب قبيح. إذا واحدة من هذه الخصوصيات راحت، حينئذ هل الحكم الشرعي يبقى لو ما يبقى؟ حينئذ هذا الحكم الشرعي يبقى ما يبقى يعني شنو؟ يعني هل في الواقع وفي نفس الأمر هاي الخصوصية اللي كانت ثابتة لها دور في ثبوت القبح الواقعي لو لا؟ يعني العقل يقول لما هاي كانت موجودة العقل فهم أنها قبح، لكن قد يكون واقعا وفي علم الله وفي نفس الأمر مناط الحكم العقلي هذول الثلاثة مو هذه، لكن العقل ما يدري. العقل عباله أن هذه شنو؟ هي أيضا مناط. فلعله هناك مناط آخر لهذا الحكم. فلذلك أقول أن هذا حينئذ في مثل هذا المورد أن الحكم الشرعي المستشف من حكم العقل يدور مدار ما يتوقعه العقل وما يحكم به العقل، لكن من الممكن أن يكون واقعا هذه الخصوصية ليس لها دخل في القبح، والحكم الشرعي يثبت مع عدم وجود هذه الخصوصية. هذا النحو الأول. النحو الثاني إن شاء الله، أو الدليل الدعوة الثانية.